بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام حول أن حديث الرافع هل يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، أو أنه يختص بالشبهات الحكمية دون الموضوعية، أو بالشبهات الموضوعية دون الحكمية. وقلنا بأنه لا بد وأن يتكلم في ذلك أولا حول أنه هل يوجد معنى جامع يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا، حتى نحمل ما الموصول على ذلك المعنى الجامع، فيتمسك بإطلاق ما الموصولية للشمول للشبهات الحكمية والموضوعية معا. هذا يستدعي وجود جامع قابل للانطباق على الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية معا، لكي نحمل ما الموصول على ذلك الجامع. ثم لا بد وأن نتكلم في أنه هل يوجد قرينة صارفة عن ذلك، هل توجد قرينة تستوجب اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية فقط، أو هل توجد قرينة على اختصاص حديث الرافع بالشبهات الحكمية فقط. وقد انتهينا من البحث الأول أو المقام الأول، ما أدري سميناه مقام، سميناه جهة، ما أدري سميناه، وذكرنا بأنه يمكن حامل ما الموصول على معنى التكليف المشكوك، ويمكن حامل ما الموصول على معنى الشيء بمعناه الشيء المبهم بمعنى الشيء. وكانت هناك بعض المناقشات حول الشيء، حول حمل ما الموصول على معنى الشيء لكي يشمل الشبهات الموضوعية والحكمية معا. وكان لصاحب الكفاية مناقشة في ذلك، والأصحاب تصدوا للرد على صاحب الكفاية، وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه عمق الإشكال الموجود لصاحب الكفاية ثم أجاب عنه. وحمل ما على التكليف المشكوك هم كان أكو فيه بعض الشبهات والإشكاليات، هم أيضا أستاذنا الشهير تصدى للرد على تلك الشبهات والإشكاليات. الآن نتحول إلى البحث الثاني، وهو البحث في أنه هل توجد قرينة بعد قبول وجود جامع. عليكم السلام ورحمة الله. بعد قبول وجود جامع يمكن حمل ما الموصول على ذلك الجامع، ولكن هل توجد قرينة على خلاف إرادة هذا الجامع، بل اختصاص المراد بإما الشبهات الحكمية أو اختصاص المراد بالشبهات الموضوعية. خب، في هذه الجهة، في هذا البحث يوجد جهتان. أولا، دعوى وجود قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية، والجهة الثانية في دعوى وجود قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الحكمية. أما الجهة الأولى في دعوى وجود قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية، الذين تصدوا لهذا البحث ذكروا قرينة واحدة على ذلك، على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية دون الحكمية. والقرينة التي ذكروها على ذلك عبارة عن بل قرينة وحدة السياق بين مقطع ما لا يعلمون وباقي المقاطع الموجودة في هذا الحديث، كمقطع ما اضطروا إليه وما أكره عليه وغير ذلك. فقالوا بأنه المراد بالمقاطع الأخرى هي الموضوعات، ما اضطروا إليه يعني الموضوعات التي اضطروا إليها، ما أكره عليه يعني الموضوعات التي أكره عليها وغير ذلك. فبقرينة وحدة السياق لابد وأن نحمل مقطع ما لا يعلمون أيضا على الموضوعات، فظهور الظهور السياقي قرينة على أن المراد بما لا يعلمون أيضا الموضوعات، فيختص حديث الرافع بهذه القرينة يختص بالشبهات الموضوعية دون الحكمية. هذه هي القرينة التي ذكرها جملة من الأصحاب على اختصاص حديث الرافع بالشبهات الموضوعية. هذه القرينة الأصحاب تصدوا لبعض الأجوبة. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يذكر الجواب الذي هو يتبناه عن هذه القرينة المدعات. يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه اختلاف المراد بشيء تكرر في سياق واحد إن كان اختلاف المراد بهذا الشيء الذي تكرر في سياق واحد اختلافا للمراد الاستعمالي، هذا لا شك أنه ينافي وحدة السياق، وقرينة وحدة السياق تقتضي أن نحمل كلا الموردين على معنى واحد، على مراد استعماليا واحد، لأن إرادة المعنى الاستعمالي في الموردين خلاف الظهور السياقي. مثلا إذا كان هناك للكلمة معنيان أو عدة معاني استعمالية، معاني لغوية مثلا كلمة عين مثلا، وتكرر استعمال كلمة عين مثلا في سياق واحد، إذا أمكن حملها على معنى استعمالي واحد، مراد استعمالي واحد، هذا يطابق وحدة السياق. أما إذا حملنا بل استعمال هذا اللفظ في في بعض موارد استعماله التي كانت في سياق واحد نحملنا بعضها على العين الباكية وبعضها على العين الجارية، هذا خلاف وحدة السياق. فمهما أمكن لابد وأن نحافظ على وحدة السياق ونحمل المعنى المستعمل فيه على معنى واحد مو على معنيين في المراد الاستعمالي، هذا مسلم. ولكن إذا كان المراد الاستعمالي واحدا وإنما اختلف المراد أو احتملنا اختلاف المراد الجدي في استعمالات متكررة في ضمن سياق واحد، يمثل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بمثال الإطلاق المستفاد من قرينة الحكمة، إذا استعمل اللفظ وفي أحدهما استعمل وأريد به الإطلاق، والإطلاق بقرينة الحكمة من شؤون المراد الجدي لا من شؤون المراد الاستعمالي، لأن المعنى المستعمل فيه ذات الطبيعة سواء كان مقيدا في المراد الجدي أو لم يكن مقيدا. قرينة الحكمة تقول بأنه تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي يقتضي عدم شمول المراد الجدي على قيد. إذن فإرادة الإطلاق تابعة للمراد الجدي، فإذا قصد بلفظ واحد تكرر في سياق واحد قصد بأحدهما الإطلاق وبالآخر قصد التقييد، كان مراده الجدي مقيد، فقال بأنه يجب إكرام العالم ويجب مثلا احترام العالم، فقصد بأحدهما مطلق العالم وقصد بالآخر العالم الديني فقط مقيد. هذا هل ينافي وحدة السياق قرينة وحدة السياق أو لا؟ هذا مش يعني فيه إشكال بين الأصحاب من أن هذا هل هو كحالة اختلاف المراد الاستعمالي فهو ينافي وحدة السياق أو لا، أو أن هذا عادي مو مهم مو مشكلة لا ينافي قرينة وحدة السياق. بعبارة أخرى، قرينة وحدة السياق هل تقول لنا بأن المعنى الاستعمالي واحد، أو أن قرينة وحدة السياق تقول لنا بأن المراد الجدي أيضا واحد، مو بس المراد الاستعمالي واحد بل المراد الجدي أيضا واحد؟ هذا محل إشكال وبحث بين الأصحاب. وأستاذنا الشهيد يقول بأنه نحن نرى بأن قرينة وحدة السياق إنما تقول بأن المعنى الاستعمالي واحد ولا تقول بأن المراد الجدي واحد، فإذا كان أحدهما مطلقا والآخر مقيدا هذا لا ينافي دلالة وحدة السياق. ولكن رغم ذلك الآن نتعدى نقول بأنه لو سلمنا بأن اختلاف المراد الجدي كاختلاف المراد الاستعمالي فأيضا هو على خلاف قرينة وحدة السياق، قرينة وحدة السياق. ولكن هنا أصلا في حديث الرافع صحيح أنه ما الموصولة تكررت في سياق واحد، ما لا يعلمون، ما اضطروا إليه، ما أكرهوا عليه وما شابه. ولكن هذا شموله للشبهات الحكمية والموضوعية أو أنه بعضها عفوا أن يكون بعضها شاملا للشبهات الحكمية وبعضها غير شامل للشبهات الحكمية بل يختص بالموضوعات، هذا ليس من اختلاف المراد الاستعمالي ولا من اختلاف المراد الجدي، بل هذا من اختلاف المصادق، مصادق المراد بما. توضيح ذلك أنه أحيانا تجد بأن الاستعمال الواحد قد تكرر في سياق واحد ولكن المراد بهذه الاستعمالات المتكررة لم تختلف لا في المراد الاستعمالي ولا في المراد الجدي، وإنما اختلفت في المصداق الخارجي. كيف؟ مثاله ما إذا قال مثلا لا تغصب ما تأكل، ما موصولة لا تغصب ما تأكل، ولا تغصب ما تطالع، فيه مطالعة، هذه هم ما موصولة، تكرر استعمال ما الموصولة، ولا تغصب ما تلبس وأشبه ذلك. خب هنا في هذه الاستعمالات المتكررة لما الموصولة في سياق واحد، هل أن هذه الاستعمالات المتكررة في سياق واحد مختلفة في المدلول الاستعمالي؟ لا. وهل هي مختلفة في المراد الجدي؟ لا. المراد الاستعمالي ما الموصولة استعملت في معناه المبهم الشيء، المراد الجدي هم أيضا هو الشيء، يشمل الشيء كل شيء، ولكن كل شيء فيما يؤكل بعض المصادر من كل شيء، مو أنه اختص استعماله أو مراده الجدي بذلك الفعل، وإنما من حيث الواقع هذا ليس له مصداق إلا في المأكولات، من حيث الواقع ليس له مصداق إلا في المأكولات، مو أن مراده الاستعمالي أو مراده الجدي يختص بالمأكولات، مراده الاستعمالي والمراد الجدي كلاهما في معنى الشيء المبهم، ولكن من حيث الواقع لا يوجد مصداق لما يؤكل إلا المأكولات، ومن حيث الواقع الخارجي أيضا لا يوجد مصداق لما يطالع إلا الكتب والمخطوطات، ولا يوجد في الخارج ما يلبس إلا الثياب، فالمصادق تغيرت في الخارج. هذا الاختلاف لا في المراد الاستعمالي ولا في المراد الجدي بل في المصادق الخارجية. يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه في مثل هذا لا شك وأنه لا ينافي وحدة السياق، ووحدة السياق لا تقول لنا بأن المصادق الخارجية واحدة، بل وحدة السياق تقول لنا بأن المراد الاستعمالي واحد، وهل تقول لنا بأن المراد الجدي واحد أو لا محل بحث وإشكال، ولكن لا شك ولا ريب أن وحدة السياق لا تتدخل ولا تقول لنا في أن المصادق الخارجية واحدة أو متعددة. فإذا كانت المصادق الخارجية متعددة هذا لا ينافي دلالة وحدة السياق، ظهور وحدة السياق. يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، يقول بأنه ما لا يعلمون وما اضطروا إليه، ما اضطروا إليه مصداقه الخارجي منحصر بمثل الاضطرار إلى الجلوس في الصلاة أو الاضطرار إلى أكل النجس وما شابه. فالشيء الخارجي يضطر إليه، وليس الحكم الكلي يضطر إليه، وإنما الموضوع الخارجي يضطر إليه. هذا المصداق الخارجي هكذا، بخلاف ما لا يعلمون. ما لا يعلمون يمكن أن يشمل الحكم، ليس مصداقه فقط الموضوع. هذا اختلاف في المصداق في المصادق الخارجية، لا في المراد الاستعمالي ولا في المراد الجدي. فالمراد الاستعمالي والمراد الجدي معا بما الموصولة الشيء المبهم. طبعا نسيت أن أذكر، ذكرنا سابقا بأنه وإن كان حمل ما بطريقتين لقينا جامع، ولكن أستاذنا الشهيد رجح المعنى اللغوي لما المعنى المبهم، الشيء بمعناه المبهم، هذا رجحه. فنقول بأن ما الموصولة المراد الاستعمالي منه والمراد الجدي منه معا هو معناه اللغوي، الشيء بمعناه المبهم، ولكن المصادق الخارجية اختلفت. هاي بعد من دون دخال في المراد الاستعماري ولا دخال في المراد الجدي، المصادق الخارجية اختلفت، لا علاقة لها بظهور وحدة السياق. هذا هو الجواب الذي ذكره أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على قرينة وحدة السياق التي ادعى البعض أنها توجب اختصاص الحديث الرافع بالشبهات الموضوعية دون الحكمية. الجهة الثانية في دعوى وجود قرينة بعكس ذلك، دعوى وجود قرينة على اختصاص حديث الرافع بالشبهات الحكمية دون الموضوعية. أستاذنا الشهيد يذكر القرينة على ذلك من خلال كلام صادر من المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، حيث إن المحقق العراقي في مقام مناقشته للقرينة التي تدعى على إرادة الشبهات الموضوعية فقط دون الحكمية، يعني قرينة ظهور وحدة السياق، في مقام الرد على تلك القرينة قال في مقابل ذلك توجد عندنا قرينة بعكس هذا، توجد عندنا قرينة على اختصاص الحديث حديث الرافع بالشبهات الحكمية دون الموضوعية. ذكر ذلك في مقام الرد على تلك القرينة لا بشكل مستقل، ولكن نحن نستطيع أن نذكر هذا كقرينة بقطع النظر عن أن هذا رد على تلك القرينة السابقة أو ليس ردا على تلك القرينة السابقة. هناك ما يدعى ما قد يدعى كونه قرينة على اختصاص حديث الرأف بالشبهات الحكمية وعدم شموله للشبهات الموضوعية. هذه القرينة عبارة عن أنه ظاهر التعبير بما لا يعلم هو ما لا يعلم ذاته، مو ما لا يعلم صفاته. رفع ما لا يعلم أو ما لا يعلمون يحمل على المعنى الحقيقي لما لا يعلم، وأما شموله لما لا يعلم بعض صفاته، لا ما لا يعلم هو بل ما لا يعلم، هذا معنى تسامحي بعناية. والتمسك بإطلاق ما إنما يجعلنا نحمل المعنى، نحمل معناه على ما لا يعلم حقيقة مو ما لا يعلم تسامحا وعناية. كل إطلاق هكذا، إطلاق الكلمات التي يتمسك بإطلاقها، إنما يتمسك بإطلاقها لمعرفة أن المراد بالمفهوم يشمل جميع مصادقه الحقيقية، مو يشمل جميع مصادقه الحقيقية والتسامحية والعنائية. فكلمة بحر مثلا لو تمسكنا بإطلاقه، يعني أي بحر؟ مو يعني البحر والعالم الغزير علمه، العالم الغزير علمه هذا معنى مجازي، معنى مسامحي، معنى ما يشمل. فكل شيء الذي نريد أن نتمسك بإطلاقه بالإطلاق نعرف شمول المفهوم لجميع المصادق الحقيقية لا للمصادق العنائية والمسامحية. وفي الشبهات الموضوعية ذات الموضوع ليس مشكوكا، وإنما صفته مشكوك، من قبيل لو شككنا في المائع أنه خمر أو خل، ذات المائع مو مشكوك، صفته مشكوكة، عنوانه مشكوك، هل هو معنون بعنوان الماء أو معنون بعنوان الخمر أو معنون بعنوان الخل مثلا، مو مشكلة المثال. فهنا قوله رفع ما لا يعلمون بإطلاقه يشمل جميع المصادق التي لا تعلم بذاتها، مثل التكليف بذاته مشكوك، مثل التكليف في الشبهات الحكمية، التكليف بذاته مشكوك في الشبهات الحكمية. فيمكن أن نتمسك بإطلاق ما لا يعلمون رفع ما لا يعلمون في الشبهات الحكمية، وأما الشبهات الموضوعية فليست مما لا يعلم حقيقة، وإنما هي مما لا يعلم صفته لا يعلم، عنوانه لا يعلم، لا ذاته. إذن فهذه قرينة على أن المراد بما لا يعلمون خصوص الشبهات الحكمية لا الشبهات الموضوعية. هذا ما ذكره المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه ردا على تلك القرينة السابقة التي كانت تدعي اختصاص الحديث بشبهات الموضوعية. أستاذنا الشهير رضوان الله عليه يرد على هذه القرينة بردين أو جوابين. الجواب الأول هو أنه الشبهات الموضوعية ليست دائما كما يقوله المحقق العراقي من أنه لا يوجد شك في ذاته وإنما يوجد في ذات الموضوع وإنما يوجد الشك في صفاته وعنوانه. هسه في هذا المثال، نعم في المثال الذي ذكره المحقق العراقي من الخمر والخل ليس الشك في ذات هذا الشيء، ذات هذا الشيء موجود أمامنا ونعلم به، نعلم بوجوده، إنما نشك في عنوانه فيصبح تطبيق ما لا يعلمون على هذا الشيء تطبيقا على عنوانه لا على ذاته. ولكن ليست الشبهات الحكمية دائما هكذا، بل توجد الشبهات الحكمية يكون الشك في ذات الموضوع، أن الموضوع موجود أو ما موجود، موضوع الحكم موجود أو ما موجود حقيقة بذاته، مو أن الشك في عنوانه. مثاله الاستطاعة للحج، لو كان لا يعرف كمية ما يمتلكه من الأموال، هل هو يملك مثلا 100 دينار أو 150 دينار أو مليون أو مليون ونصف؟ إن كان يملك مليون ونصف هذا يكفي لاستطاعة الحج، وإن كان يملك مليون فقط لا يكفي لاستطاعة الحج. هذا شك في أصل تحقق الموضوع، يتردد الأمر بين الوجود والعدم في أصل الموضوع، موضوع وجوب الحج أن يتملك مالا يفي بذهابه وإيابه، ما يسمى بالاستطاعة. فإذا شك بأنه بأي مقدار يملك، هل يملك بهذا المقدار حتى يفي، وهل يملك بذاك المقدار حتى لا يفي، هذا شك في ذات الموضوع لا في عنوانه لا في صفاته. فحديث الرف يشمل هذا النوع من الشبهات الموضوعية، ثم نتعدى من ذلك إلى كل الشبهات الموضوعية بعدم احتمال الفرق. حديث الرف نقول بأنه بحسب ما قاله المحقق العراقي من أن إطلاق ما لا يعلمون إنما يشمل ما لا يعلم بذاته، فهذا النوع من الشبهات الموضوعية داخل في ما لا يعلم بذاته، فإذا حديث الرف يشمل هذا النوع من الشبهات الموضوعية. ثم نعمم ذلك إلى الشبهات الموضوعية التي يكون الشك في عنوانه لا في ذاته. نعمم على أي أساس نعمم؟ على أساس عدم احتمال الفرق، لأنه إن كان حديث الرف يقصد به الشبهات الموضوعية يقصد كل الشبهات الموضوعية، وإن كان لا يقصد الشبهات الموضوعية فلا يقصد الشبهات الموضوعية كلهم، بعضها يقصد بعضها لا يقصد، ما عدنا. فبعدم احتمال الفرق نعرف أن الحديث الرافع يشمل حتى مثال المائع الذي نشك في عنوانه. هذا الجواب الأول على هذه القرينة. والجواب الثاني على هذه القرينة هو أنه أساساً لا بد وأن نجد بأن موضوع الحكم الشرعي ما هو، حتى نعرف بأن الشك فيه شك في ذاته أو شك في عنوانه أو صفاته. حتى في مثل مثال الخمر والخل، موضوع الحكم الشرعي ليس هو ذات المائع، بل موضوع الحكم الشرعي هو خمرية الماء. خمرية الماء تستوجب الحرمة مو ذات الماء، والشك في خمرية الماء، والشك في خمرية الماء. إذن صار الشك في موضوع الحكم، في نفس موضوع الحكم، ما صار الشك في ذات لكن بالتسامح. الشك في الخمر بالتسامحا يقصد به عنوان الخمر، ولكن تعلق الشك، بل نصب الشك على الخمر تسامحا لأن عنوانه مشكوك. ليش هكذا نأول؟ ماكو داعي، ماكو داعي أن نقول بأن ما لا يعلم يصدق في الشبهات الموضوعية صدقا عنائيا تسامحيا، لأنه لا شك في ذات المائع، وإنما الشك في خمرية المائع، فصار الشك في عنوان الموضوع. نقول ما هو الموضوع؟ ليس الموضوع هو الخمر، حتى تقول بأن هذا الشك صار في الخمر عناية لا حقيقة، بل الموضوع خمرية الخمر، خمرية المائع، ليس الموضوع هو المائع، حتى تقول بأن المائع معلوم، وإنما بالعناية نقول مشكوك لأن عنوانه مشكوك. لا، رأسا نقول بأن الخمرية موضوع وليس المائع الذي هو خمر، بل الخمرية، الخمر حرام مو المائع حرام، ولكن يقصد بالمائع تسامحا المائع الذي هو متصف بعنوان الخمر، مو هكذا، وإنما رأسا الخمر حرام، فالذي وقع موضوعا للحرمة خمرية هذا المائع لا المائع، والخمرية مشكوكة، فيكون تطبيق ما لا يعلم على هذا الموضوع تطبيقا حقيقيا لا عنائيا وتسامحيا. هذا هو الجواب الثاني الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على هذه القرينة، ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.